وعليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم يوم الأربعاء الموافق 23 من شهر ذي القعدة لعام 43 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون درس بعون الله سبحانه وتعالى في كتاب المنتقى في الأحكام الشرعية للإمام المجد بن تيمية رحمة الله علينا وعليه. قال رحمه الله: باب ما جاء في النحنحة والنفخ في الصلاة، يعني هل هو جائز أو ليس بجائز، وما جرى من الخلاف بين العلماء. فالترجمة تشير إلى هذا المعنى، وإن كان هو يسوق الأخبار في هذا الباب، ولهذا المصنف رحمه الله صدر بما يدل على الجواز، ثم ذكر أثرا عن ابن عباس يدل على أن النفخ في الصلاة كلام. قال رحمه الله: عن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي. رواه أحمد وابن ماجة والنسائي بمعناه. هذا اللفظ هو لفظ أحمد رحمه الله، وهو ولهذا قال والنسائي معناه، وكذلك أيضا هو لابن ماجه رحمه الله، لأنه قال مدخلان بالليل والنهار، كان لي من رسول الله مدخلان بالليل والنهار. عند النسائي مدخل بالليل ومدخل بالنهار، مدخل بالليل ومدخل بالنهار، وزيادته يصلي كذلك عند النسائي. فالمعنى أن الحديث اتفق على المعنى الذي ساقه من أجله قوله يتنحنح لي. وفي قوله كان لي من رسول الله مدخلان، أولا الخبر من طريق عبد الله بن نجي عن علي رضي الله عنه، وهو لم يسمع منه، قيل إن بينهما أباه نجي، فلأجل هذا ضعفه من ضعفه من أهل العلم. وقوله رضي الله عنه قال: إن كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان مدخل، كان لي هذا هو خبر كان، فهو في موضع نصب خبر كان، والمعنى أنه كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخل، وهو وقت دخوله بالليل والنهار. مدخل هذا قوله مدخل، هذا مصدر كما يقول مصدر ميمي، وليس المعنى أنه يشير إلى ظرف مكان وأنه له باب يدخل منه مثلا بالليل ويدخل من النهار، إنما مدخل على صيغة مفعل، وهذه الصيغة مثل ما تقدم مصدر ميمي، والمصدر ميمي هو كل فعل ماضي زيد عليه حرف الميم على وعلى هذا الوزن مفعل. والمعنى أنه يدل على المصدر الأصلي بمعنى الدخول، بمعنى مدخلاني جمع مدخل، والمدخل المراد به الدخول، يعني كان له وقتان يدخل فيهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول إنه أبلغ من المصدر الأصلي. قوله مدخلان هذا اسم كان، ولي متعلق بقوله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت إذا دخلت عليه يصلي يتنحنح لي. وهذا الحديث بهذا اللفظ حجة لمن قال إن النحنحة لا تبطل الصلاة، لأنها ليست كلاما إنما هو صوت يخرج بالطبع، ولهذا الأصل صحة الصلاة وسلامتها من البطلان. رواه أحمد والنسائي بمعناه، واختلف العلماء في النحنحة هل تبطل أو تبطل كما تقدم. من قال لا تبطل وهو رواية عن أحمد رحمه الله، قال إنها ليست كلاما ولو بان منها حرف أو أكثر فلا تبطل، وهو رواية عن أحمد رحمه الله. وهذا اللفظ يعني شاهد لأصل صحة الصلاة وعدم بطلانها، وخاصة أن مثل هذا قد يحتاج إليه، فلهذا كان عليه الصلاة والسلام يفعل بعض الأمور التي هي يحتاج إليها في الصلاة، كما سيأتي في باب الإشارة والنفخ أيضا كما جاء في رواية عن عبد الله بن عمرو تدل على هذا المعنى. لهذا ذكر النحنحة وصدر بحديث علي، وذكر النفخ ثم وذكر عليه حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما. قال وعن عبد الله ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في الصلاة، نفخ في صلاة الكسوف. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وذكره البخاري تعليقا. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبيه السائب بن مالك عن عبد الله بن عمرو. السائب مالك هذا ثقة، بل هو تابعي كبير من الطبقة الثانية. وحماد بن سلمة روى عن عطاء قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، ومنهم من قال إنه روى عنه قبل الاختلاط، لكن ما دام أنه اختلف في ذلك فلا يجزم بسماعه قبل الاختلاط. وقد جاء عند أحمد والنسائي من رواية شعبة عن عطاء، وشعبة بلا خلاف أنه سمع منه قبل الاختلاط. وعند أحمد أيضا من رواية سفيان الثوري عن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه بهذا الإسناد. فبهذا صح ثبت الخبر وصح. وعلى هذا النفخ يعني أيضا في معنى النحنحة، أو قد يكون أبلغ النفخ، وقد يبين منه حروف، فهذا هو يشهد له من جهة المعنى، يشهد لحديث علي رضي الله عنه من جهة المعنى، وإن لم يشهد له من جهة لفظه، من جهة أن النفخ في الصلاة لا بأس به. ولهذا جاء في رواية أف أف التسكين أف، وأخذ كثير من أهل العلم بأن النفخ والنحنحة لا تؤثر في الصلاة، وإن كان كثير من أكثر أهل العلم يبطلون بها وهذه المسائل التي يقع فيها خلاف مهما أمكن الاحتياط فيها كان هو الأولى، لكن عند الحاجة فلا بأس من العمل بما يحتاج إليه منها. وهذا الخبر قال وروى أحمد هذا المعنى من حديث المغيرة ابن شعبة الثقفي رضي الله عنه. حديث المغيرة ابن شعبة عند الإمام أحمد برواية مجالد ابن عمير، ومجالد عمير تغير لكن في باب الشواهد لا بأس به. وحديثه أنه رضي الله عنه صلى أنه كسفت الشمس وكان هو الأمير إما في الكوفة أو في غيرها حتى أظلمت الدنيا ضحا، وصلى بالناس وقرأ بهم وكان في سجوده أخبر أن النبي بعد ذلك أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الكسوف وأنه نفخ فيها عليه الصلاة والسلام. في حديث عبد الله بن عمر كذلك نفخ في سجوده عليه الصلاة والسلام. فهذان الخبران يدلان على أنه لا بأس بذلك وأنه لا يؤثر على الصلاة وأن الصلاة صحيحة، وأن قول من قال إنه كلام ليس بصحيح، وأن الأظهر والله أعلم هو ما جاء في الرواية الأخرى عن أحمد رحمه الله وقول كثير من أهل العلم في أن من نفخ أو تنحنح للحاجة إلى ذلك فلا بأس، سواء كان نفخه لأجل مثلا أنه وقع له شيء من خشية والخوف وفي صلاته، أو حصل له لأمر خارج مثلا جاءه خبر مزعج وسمعه في الصلاة فتأفف أو تأوه في صلاته بأمر حصل له في ذلك فلا يؤثر عليه في صلاته، مثل ما سيأتي في كلام إن شاء الله في من يسمع وهو يصلي خبرا يسره مثلا أو يسوءه فيقول كلاما فيه نوع استرجاع أو يسره فيقول يكون نوع تحميد، وأنه إذا قاله على سبيل الذكر لا يؤثر عليه في صلاته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال النفخ في الصلاة كلام، رواه سعيد في سننه. سعيد هو سعيد المنصور بن شعبة الخراسان أبو عثمان الخراساني، إمام حافظ كبير في سنة 27 و200، وله مصنفات رحمه الله، وإمام حافظ متقن من شدة إتقانه، قالوا إنه لا يرجع عما في كتابه لثقته به، ثقته به وضبطه له رحمه الله رحمه الله. وكان عاش في مكة في زمن الفتنة لما وقعت الفتنة في العراق فتنة خلق القرآن، ولهذا سلم منها ولم يستدعى، يعني كان بعيدا عنهم فلم يصله أذى من فتنة خلق القرآن رحمة الله عليه. عن ابن عباس قال النفخ في الصلاة كلام، رواه سعيد في سننه. هذا الأثر عن ابن عباس أثر صحيح، رواه عبد الرزاق في مصنفه من بإسناد صحيح عن عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن ابن عباس، عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن ابن عباس، وهذا إسناد صحيح. ورواه أحمد ورواه عبد الرزاق أيضا عن أبي هريرة لكن من طريق قيس بن الربيع الأسدي، وهذا فيه ضعف وأدخل ابنه عليه ما ليس من حديثه فضعف لذلك. أثر ابن عباس هذا استدل به من قال إن النفخ في الصلاة كلام، لكن المسألة خلافية بين الصحابة، لهذا جاء عن قدامة بن عبد الله الكلابي العامري الكلابي رضي الله عنه صحابي له حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عند أحمد والترمذي والنسائي، له حديث مشهور أنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وكان معه، وكنت قال كنت قائم مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يرمي جمرة العقبة على بعير له وليس فيه طرد ولا إليك، يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان يمشي على بالسكينة والهدوء وليس فيه طراد ولا زحام. هذا أثر حديث ثابت عنه رضي الله عنه، وفيه أنه سئل وقيل له إننا نسجد ويصيب وجوهنا ريش الحمام في المسجد، ريش الحمام في المسجد يعني يتأذون، قال انفخوه، قال انفخوه، فأفتأهم بأنه ينفخونه، ما يدل على المسألة خلافية. وما دام أنه ثبت في هذا الأثر عنه عليه الصلاة والسلام نفخ في صلاته في صلاة الكسوف فلا بأس بذلك. والقاعدة أن ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة، هذه القاعدة. لا ينازع منازع يقول إن هذا في صلاة الكسوف، صلاة الكسوف فيها خلاف، يعني وإن كان ظاهر كثير من الأدلة يدل على وجوبها وفي خلاف، وهي على كل حال ليست كالفريضة، فقد ينازع في هذا منازع. لكن يقال إن الأصل حتى ولو لم يكن في صلاة الكسوف التي جاءت الأخبار بتأكدها حتى قيل بوجوب صلاتها، لو في صلاة النافلة الأصل أن ما ثبت في صلاة النافلة فهو حجة في صلاة الفريضة. قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا هو الأصل، إلا إذا دل الدليل على اختصاص مثلا صلاة الفريضة بشيء، صلاة الفريضة بشيء إذا دل الدليل على ذلك ففي هذه الحالة يكون خاصا بصلاة الفريضة، يكون خاصا بصلاة الفريضة. وهذا لعله يأتي في حديث جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، في مصلي يدعو يذكر الله سبحانه وتعالى إذا مر بآيات رحمة ويأتي عذاب، وعن هذا على الصحيح خاص بصلاة النافلة دون الفريضة، لأن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ولم يذكروا شيئا من ذلك مع كثرتها وحضورهم لها وشهودهم لها، بخلاف صلاة النافلة فإنها تكون خاصة صلاة الليل تكون في بيته، ولم يحضر معه إلا عدد قليل من الصحابة في بعض الأحيان وفي بعض الليالي صلوا معه عليه الصلاة والسلام، فلهذا نقلوا دل على أنه لم ينقل في صلاة الفريضة. فكذلك في هذه المسألة، في هذه المسألة مثل ما تقدم إنما جاء هذا في صلاة الكسوف، في صلاة الكسوف، فالقصد من هذا أنه نافق في صلاة الكسوف، وهذا أمر يعني حصل منه عليه الصلاة والسلام بسبب أنه قال إما أنه قال ألم تعدني يا ربي ألا تعذبهم، أو أنه عرضت عليه النار فجعل ينفخ ويستعيذ بالله منها أو نحو من ذلك. فمثل هذا الأصل فيه أنه يجوز في أنه كما أنه في صلاة الكسوف فكذلك في غيرها. قال رحمه الله باب البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى. قال الله تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هؤلاء الأنبياء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى فلما ختم الآية إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، خروا سجدا وبكيا، وفي هذا ثناء الله سبحانه وتعالى عليهم بأنهم يسجدون ويبكون. ولا شك أن ما يكون صاحبه أثني عليه بفعل إنه يكون مطلوب، يكون مطلوبا مشروعا، فلا يقال فيه هل يبطل أو لا يبطل الصلاة، هل ينقص الصلاة. وقد قال ابن رجب ما معناه رحمه الله إن البكاء في الصلاة هو زهرة الصلاة وهو زينتها وهو داب الصالحين وداب الخاشعين في صلاتهم، فكيف يقول قائل هل البكاء يبطل الصلاة؟ وقال ما قال رحمه الله ما معناه يقبح أن يقال هل البكاء يبطل الصلاة، يقبح، فلا يساق الخلاف على هذا، بل يجزم بأن الصلاة أن البكاء شيء مطلوب، لأنه كما قال زينتها وزهرتها، ولا شك أنه الذي يعطي العبد الأنس والراحة وقرة العين في الصلاة، لكن على غير وجه التكلف واستدعاء على وجه يحصل معه الصراخ ونحو ذلك، إنما إذا غلب الإنسان فإنه يكون أمرا حسنا وأمرا يحصل به التدبر والتأمل في تلاوته لكتاب الله سبحانه وتعالى، وفي حضوره باطنا، وفي حضور قلبه، واستحضار المعاني العظيم بخوف الله وخشيته ورجائه، وتذكر الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى. وهكذا مما المؤمن بحاجة بل بضرورة إليه، وأن البكاء مما يعينه على مثل هذا. ولهذا سوف يسوق رحمه الله من أدلة ما يدل على أنه واقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة، وواقع ووقع منه عليه الصلاة والسلام، ووقع للأنبياء قبل ذلك، كما أثنى الله عليهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، قال من خشية الله. يعني لو أن إنسان بكى من غير خشية، مثلا تذكر مثلا في صلاته مصيبة وقعت لأحد قرابته نحو ذلك، فبكى عطفا عليه نحو ذلك، هذا يعني حين يغلب عليه لا شيء فيه، ولا يضره فيما يغلب وما يغلبه البكاء عليه. وإن كان هذا البكاء في الأصل لم يكن بسبب الخشية والخوف، حين يعني خشيته من الله وخوفه لتلاوة كلامه، إنما شيء غلبه لما تذكر هذا الموقف. وعن عبد الله ابن الشخير رضي الله عنه، هذا هو العامري من مسلمة الفتح رضي الله عنه، روى له مسلم وأهل السنن، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وهذا حديث سناده صحيح من طريق ثابت عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه عبد الله بن الشخير، لكن قوله من البكاء هذا اللفظ لأحمد وأبي داود، لأحمد وأبي داود، وهي مما زادها يزيد بن هارون أبو خالد السلمي الإمام الكبير الحافظ، من كبار شيوخ الإمام أحمد رحمه الله. ورواه النسائي بدون ذكر من البكاء. وفيه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل، يهوى غليان القدر حين تغلي بالطبخ نحو ذلك يكون لها صوت، فكان لصدره عليه الصلاة والسلام أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وهذا دليل بين على أن البكاء حين في الصلاة، وهذا البكاء بالقصر لا البكاء، بكت عيني وحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل، بكت عيني دمعت وحصل البكاء، والبكاء هو رفع الصوت. فالمقصود هو أن يكون بكاء يحصل به الخشية دون يعني صياح نحو ذلك، لأن هذا قد لا يحصل منه المقصود وينافي الخشوع والحضور في الصلاة. وهكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه شيء من النشيد، شيء من البكاء ونحو ذلك، كما سيسوق رحمه الله في هذا الباب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له الصلاة، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ غلبه البكاء، غلبه، يعني هو لا يستدعيه رضي الله عنه، بل البكاء يغلبه. وهذا مشهور عن أبي بكر رضي الله عنه، وفي قصة التي في البخاري، وأنه يتقصف عليه أولاد المشركين ونساؤهم رضي الله عنه، وكان يقرأ القرآن حتى حصل ما حصل، وأنهم بعد ذلك أجبروه أن لا يخرج ويصلي بفناء بيته، بل يدخل في بيته، زعموا أنه خشوا أن يفتن أولادهم ونساءهم. فهو رضي الله عنه كان إذا قرأ القرآن أو في الصلاة غلبه البكاء. قال مروه فليصلي. مروه هذا أمر لمن أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يأمر أبا بكر. هذا يرجع إلى قاعدة أصولية، هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به أو ليس أمرا به؟ يعني هل الأمر متوجه إلى أبي بكر أو متوجه إلى المأمور الأول الذي يأمر أبا بكر؟ والأظهر والله أعلم أنه في هذه الصورة أمر لأبي بكر، لأن الأمر هنا المراد به التبليغ، أي بلغوا أبا بكر، فيكون الأمر هنا أمرا له، والمأمور الأول مبلغ، هو مأمور بالتبليغ، مأمور بالتبليغ، وأبو بكر رضي الله عنه مأمور بهذا الأمر، مأمور يصلي. ولهذا كان القول الوسط في هذه القاعدة أن المأمور الثاني إن كان مكلفا فالمأمور الأول مجرد واسطة مبلغ، ويكون الأمر متوجه إلى المأمور الثاني، وإن كان المأمور الثاني ليس مكلفا فالأمر متوجه إلى المأمور الأول، لأن المأمور الثاني ليس محل للتكليف، مثل قوله عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع، مروا أولادكم بالصلاة لسبع، هذا الأمر ليس متوجها إلى الأولاد من الذكور والإناث، لأنهم غير مكلفين في هذا السن، إنما هو متوجه إلى الأولياء، أولياء الأمور هم المأمورون بذلك، وذلك أن المأمور الثاني غير مكلف. ومثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. فعمر رضي الله عنه لما وقع منه الطلاق في حال الحيض، النبي عليه الصلاة والسلام أمر عمر أن يبلغه، لأن ابن عمر مكلف في هذا، فهو مجرد مبلغ لابن عمر. فقوله مروه فليصلي يعني أمر بتبليغه، يبلغ ذلك فليصل. فعاودته فقال مروه فليصل، سيصلي فهو مجزوم على حذف حرف العلة، وهذا فليصل، مروه فليصلي، نعم هو كذا يكون فليصل. إن كنا صواحب يوسف، إن كنا صواحب يوسف. قال مروه فليصل، فعاودته فقال مروه فليصل، إن كنا صواحب يوسف. وقاعدة في فعل الأمر أنه يبنى على ما يجزم به مضارعه، إن كنا صواحب يوسف، رواه البخاري، رواه البخاري. والحديث في الصحيحين، وسيأتي له أي، لكن ساق هذا اللفظ عند البخاري، وقال رحمه الله ومعناه متفق عليه من حديث عائشة، كذلك جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال مروه فليصل، مروه فليصل، فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام ما قامك لم يسمع الناس من البكاء، قال مروه فليصل. فعودته مرارا عليه الصلاة والسلام، وفيها أنه قال إن كنا صواحب يوسف، يعني ليس القصد هذا الشيء، ليس القصد هذا الشيء، إنما القصد قصدتنا أمرا آخر. ولهذا هذا القصد بيّنت رواية مسلم عن عائشة رضي الله عنها إن مسلم أنها قالت إنما إني خشيت أن الناس، يعني قالت ما معناه لن أو يتشاءمون برجل قام بعدها ونحو ذلك، يعني هذا الذي أرادت رضي الله عنها، ولها قالت لحفصة قولي له ذلك فليمر عمر، وفيها أنها قالت لها ما كنت لأصيب منك خيرا، فكانت رضي الله عنها ما تريد أن يتقدم، لكن عليه الصلاة والسلام كان هو أعلم بالأمر في هذا، وأن هذا هو الواجب والواقع، وأنه سوف تكون الأمور إلى خير وإلى اتفاق كلمة واجتماع، وهكذا كان. ولهذا كان من أبي بكر من المواقف العظيمة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أمور ثبت لها لا تثبت لها الجبال، حتى إن عمر رضي الله عنه مع شدته وقوته لم يتحمل، وقصته مع أبي بكر حين قال اجلس يا أبا يا عمر، فمن شدته المصيبة لم ينتبه فتركها رضي الله عنه، ثم تلا قول ثم قال من كان يعبد الله فإن كان محمد فإن محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا قوله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابه ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عمر رضي الله عنه لما سمع هذه الآية سمعها سقط رضي الله عنه وقائم كأنه لم يسمعها وكأنها لتوها تنزل، فكان كلام أبي بكر من أعظم التثبيت لهم على شدة وهول المصيبة، لأنه جاء لما أقبل من السنح لما سمع يهاة النبي عليه الصلاة والسلام جاء وجد الناس يموجون في كرب عظيم في المسجد وخارج المسجد شدة، وعمر يجول في الناس يسوي لا يقول حد ما قال أحد إنه محمد قد مات لضربته بالسيف، إنما ذهب ليقتل الناس المنافقين أو كما قال رضي الله عنه. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة ثم كشف عن وجهه فقبل ما بين عينيه فقال أما الموت التي كتبه الله عليك فقد مت، والله لا يذيقك الله الموت مرتين أو كما قال رضي الله عنه، ثم خرج إلى الناس في المسجد. فالشاهد أنه كان في صلاته بعد ذلك حتى توفي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ما وقع من مبايعته رضي الله عنه الخير العظيم. وهذه القصة أيضا ثبتت في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه بنفس القصة التي في حديث عائشة وحديث عمر حديث ابن عمر، لكن باختلاف يسير. وفيه أيضا مثل ما في حديث ابن عمر إنه قيل له يا رسول الله، عائشة رضي الله عنه قالت له في حديث أبي موسى وهو يروي أبي موسى الأشعري قالت إن أبي بكر رجل رقيق، فشاهد كأنه جار رقيق أسيف، وعند مسلم لا يملك دمع عينيه، وهذه كلها شواهد تدل على ما ذكره المصنف رحمه الله من أن البكاء من خشية الله أمر حسن وأمر مطلوب، وخاصة إذا غلبه وكان من خشية الله سبحانه وتعالى، وأن هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام وهدي الشيخين أبي بكر وعمر. ولهذا ثبت بإسناد صحيح عن أبي بكر رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه، أما عن أبي بكر فهذا في الصحيحين كما تقدم من طرق عن جمع من الصحابة، عن عمر رضي الله عنه كما ذكر البخاري رضي الله عنه رحمه الله في صحيحه معلقا مجزوما به عن عبد الله بن شداد قال كنت أسمع صوت عمر رضي الله عنه أسمع نشيج عمر رضي الله عنه ويتلو قوله سبحانه وتعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله في سورة يوسف سورة رضي الله عنه، حتى غلبه النشيج يعني من البكاء. وهذا الأثر وصله عبد الرزاق بسناد صحيح، وكذلك هو مجزوم به عند البخاري. وجاءت حديث ما حديث أيضا عن علي رضي الله عنه عند ابن حبان من طريق ابن إسحاق في ليلة بدر ليلة 17، وهذا فيها حديث لكن في هذه الرواية من طريق ابن إسحاق، وفيها أنه عليه الصلاة والسلام وأخبر أنهم كانوا في شدة وفي حال برد وكذا وشيء من هذا، وفيه أنه قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم عند شجرة يصلي ويبكي عليه الصلاة والسلام. فالأحاديث في هذا كثيرة، بل أدلة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله باب حمد الله في الصلاة للعطاس أو حدوث نعمة. عن رفاعة ابن رافع، وهذا هو مالك بن عجلان الأنصاري، مالك بن عجلان الأنصاري صحابي رضي الله عنه من أهل العقبة، قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست، فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثانية فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثالثة فقال رفاعة: أنا يا رسول الله. فقال: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. رواه النسائي والترمذي وكذلك أبو داود من طريق معاذ ابن رفاعة عن أبيه. هذا الخبر رواه البخاري أيضا، لكن مصنف رحمه الله ساقه لأن هذه الرواية فيها زيادات. أولا فيها أنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وفيها كما يحب ربنا ويرضى، وليست عند البخاري، ليست. وهذه الرواية تبين أنه هو الذي قال هذا، ورواية البخاري ليست كذلك، بينت أن رفاعة هو الذي قال هذا، وزاد فيها كما يحب ربنا يرضى. أيضا فيها من الزيادات أنه قالها ثلاثا، رواية البخاري ظاهر مرة واحدة، أما بقيته أنه ابتدر 34 ملكا هذا عند البخاري أيضا. وعند البخاري أيهم يكتبها، وعند الثلاثة يصعد بها، يقول حافظ وغيره: لا منافاة لكونه يكتبها أو يصعد بها، والمعنى أنه يكتبها ثم يصعد بها، يكتبها ثم يصعد بها. وهذا هذه الرواية صحيحة، هذه الرواية الصحيحة، وفيها دلالة على ما بوب له رحمه الله، وأن حمد الله في الصلاة للعطاس لا بأس به، لو أصاب عطس فقال الحمد لله لا بأس به، إنما المنهي عنه هو أن يشمت العاطس غيره. فهذا الخطاب لغيره، هذا هو الذي يكون خطاب مع العلم يبطل الصلاة، ومع الجهل كما وقع في قصة معاوية بن الحكم السلمي لما قال: عطس رجل فشمته. الحديث وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن صلاة هذه يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير وتحميد وقراءة القرآن. في هذا أنه لا بأس من العطاس في الصلاة، من حمد الله حين يحصل له عطاس الصلاة. وكذلك أيضا لو حمد الله على نعمة، مثلا بشر بشيء في الصلاة ويصلي فقال الحمد لله لا بأس، بشر مثلا بأمر من أمور التي كان ينتظرها، فجاءه من يبشره وجده في الصلاة سرع فقال الحمد لله لا بأس بذلك مثلا، أو حصل شدة مثلا، أو مثلا جاء خبر عن شدة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، أو خبر عن موت إنسان فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه أذكار مثل هذه لا تؤثر عليه في صلاته. وقد ثبت في الصحيحين أن بكر رضي الله عنه في قصة سهل بن سعد الساعدي أنه عليه الصلاة والسلام لما ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لما قال كما في رواية أحمد وأبي داود بسند صحيح قال لبلال: إن تأخرت يعني عليكم فمر أبو بكر فليصلي بالناس. وفيه أنه لما تأخر عليه الصلاة والسلام لأجل الصلح بينهم أمر أبو بكر أن يتقدم، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام جاء وهم في الركعة الأولى فشق الصفوف حتى كان في الصف الأول، فجعل الناس يكثرون التصفيح الحديث، وأبو بكر رضي الله عنه لا يدري ما الأمر، فالتفت فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، فأشار إليه عليه الصلاة والسلام أن انكث مكانك، فرفع يديه وقال الحمد لله حمد الله. هذه نعمة عظيمة حيث قال له ذلك. ثم رجع القهقرى رضي الله عنه لم يرى أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تقدم الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا من هذا، هذه لا شك أنها نعمة عظيمة حمد الله عليها، ليس عطاس. ففي هذه إشارة إلى حدوث النعمة، مثل هذه نعمة دينية في إكرامه وتقديمه فحمد الله، ثم لم يرى أن يتقدم. ولهذا قال له عليه الصلاة والسلام بعد ذلك لما فرغ من الصوم، ما منعك أن تثبت حيث أمرت؟ قال يا رسول الله ما كان لابن أبي قحافة، شو ذكر اسمه بهذا، ما كان لابن أبي قحافة قدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ما بالكم أكثرتم التصفيح، من نابه شيء في صلاة فليسبح الرجال يصفق النساء، هذا سيأتي إن شاء الله. هذا الحديث ورد في جنسه أو في معناه أخبار أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام في أذكار جاءت قالها بعض الصحابة. هذا الخبر كما تقدم فيه الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عند الثلاثة، مباركا عليه كما يحب ربنا، مبارك فيه كما يحب ربنا، زيارة كما يحب ربنا ويرضى، وفيه مباركا عليه لكن ما أذكر من خرجها إلا فكما يحب ربنا ويرضى. المقصود أن هذه الرواية صحيحة بهذا التمام. وقد أيضا روى هذا الخبر جاء عند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي وقد حفزه النفس، حفزه يعلو نفسه، فلما دخل في الصلاة قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما هنا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما في حديث رفاعة بن رافع. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال له ما يقال كلمة كذا وكذا، وفيه أنه قال في آخره لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أي يكتب أول كما عند مسلم. هذا من جنس هذا الخبر، لكن فيه 12 ملك لكن وهنا ثلاث بضع وثلاثون، والبضع ما بين الثلاث إلى التسعة، واختلف في هذا فالله أعلم. بعض تكلف وقال إن الكلمات التي في إن الأحرف في الحمد لله حمدا كثيرا طيب مباركا فيه رواية طيب مباركا في رواية البخاري هي بهذا العدد بضع وثلاثون، نعم على هذا فالله أعلم. وربما يقولون الكلمات 12 كلمة مثلا كما في حديث أنس، ولكن هذا والله أعلم قد يكون من الولوج في شيء وادعاء شيء هو أشبه بعلم الغيب، ولا يحسن تكلف طلب حكمة لست منها على ثلج ويقين، إنما يكفي أن هذا ذكر عظيم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الملائكة نزلت وجاءت تكتب هذا الكلام، منهم بضع وثلاثون واثنى عشر ملكا من حديث أنس. وقد جاء أيضا في حديث آخر صحيح عند مسلم من حديث ابن عمر أن النبي عليه أنه رضي الله عنه قال جاء رجل ودخل في الصلاة فقال الله أكبر وكبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، فلما فرغ قال من القائل الكلمة كذا وكذا، هذه الكلمات الله أكبر وكبيرا الحديث، فقال رجل أنا يا رسول الله، قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأظهر والله أعلم أنه دعاء استفتاح، أنه دعاء استفتاح أول ما دخل الصلاة، ولهذا يكون من يدعي استفتاح الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذا الحديث جاء عند أبي داود من رواية جبير بن مطعم، جبير المطعم عند أبي داود نفس هذا الحديث، وفيه أن يعني طويل، وفيه أنه قال الذكر 3 مرات: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، سبحان الله بكرة وأصيلا، سبحان الله بكرة وأصيلا. لكنها من طريق حميد عاصم حميد العنزي، وهو ضعيف أو لين، فلا تثبت، إنما الثابت رواية ابن عمر عند مسلم. جاء عند أبي داود من حديث أيضا رواية أخرى، وهذه الرواية أيضا إسنادها ضعيف، وفي أن في نفس هذا الذكر أنه من طريق شريك ابن عبد النخعي عن عاصم ابن عبيد الله برواية عامر ابن ربيعة العنزي، عامر ابن ربيعة العنزي، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجل يقول هذه الكلمات، فقال من القائل؟ فسكت، فقال من القائل هذه الكلمة؟ فإنه لم يقل بأسا، ثم قال: ما نهنها شيء دون العرش، دون عرش الرحمن عز وجل، ما نهنها شيء دون عرش الرحمن عز وجل. ورواه أيضا النسائي من رواية عبد الجبار بن وائل بنفس هذه القصة، لكنها منقطع، ويمكن أن يجبر أحدهما الآخر، خاصة أن لهذه الأخبار شواهد في المعنى. هذه الأذكار أو هذه الأذكار لما وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأقرها دل على أنها مشروعة، ولا دليل فيها كما يقول بعضهم على، وهذا وقع في كلام الحافظ رحمه الله، ليس في هذه الأخبار دليل على إحداث ذكر لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قولهم في جواز إحداث ذكر هذه الكلمة إحداث ذكر مما يبطل هذا القول، لأنه قال إحداث، كيف يجوز إحداث والنبي عليه يقول من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد، لأن هذا إحداث في موضع خاص على صفة خاصة، ويقال إنه مشروع. هذه مثلا المواضع التي هي مواضع الاستفتاح جاءت فيها نصوص خاصة، إذا أراد مثلا الدعاء في السجود، الدعاء في التشهد، لا شك أنه لا بأس أن يقال الدعاء عموما، الدعاء عموما، لكن لا يحدث دعاء خاصا من عنده ويقول هذا الدعاء فيه فضل وكذا وكذا، بل هذه إنما شرعت وثبتت مشروعيتها لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقرها. ولهذا كان من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يجري الله سبحانه وتعالى على لسان بعض خلقه مثل هذه الأفعال فتكون سببا لمشروعية بعض الأعمال، وهذا يقع في حوادث كثيرة، أن تقع من الصحابة أعمال ثم النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما معناها أو يقرها فيكون مشروعا، مثل حين يفعل بين المسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وسكوته عليه يكون إقرارا له، يعني إذا كان يكون إقرارا له. فلهذا لما كان هذا في باب الأفعال، في باب الأفعال يكون لا يكون إقرارا، لا يكون إلا بإقرار عليه الصلاة والسلام، هكذا في باب الأقوال، هكذا في باب الأقوال أنه لا يكون مشروعا إلا بإقرار، وهذا لا يكون إلا في حياته، إذ لا شرع بعد النبي عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فحين تحدث الذكر وتقول هذا مشروع وهذا من الدين، قال: لا، ليس من الدين، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لو كان هذا من التقوى ما يقرب إلى الله، لو كان طريقا إلى الجنة لا بينه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ما من طريق يقرب إلى الجنة إلا وقد بينه عليه الصلاة والسلام، خاصة في أبواب العبادات. فلهذا كانت هذه الأذكار شرعت لكونه عليه الصلاة والسلام أثنى على قائلية، بل أخبر بأمر عظيم من أمر الغيب، من أمر الملائكة، أنهم نزلوا فكتبوها، أو أنهم يبتدرونها أيهم يكتبها أول، أو أنها صعدت لم يمنعها شيء دون عرش الرحمن، أو أنها فتحت لها أبواب السماء. من أين لنا هذا إلا من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال رحمه الله: باب من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح، فإنه يسبح والمرأة تصفق. وهذا يبين أن التسبيح خاص للرجال والتصفيق خاص للنساء، لكن هذا فيما يظهر إذا كان الرجال والنساء، إذا كان النساء مع الرجال. أما حين تكون نساء وحدهن فالأظهر لا بأس من التسبيح، وعليه أدلة وعليه يأتي إن شاء الله. وقال سهل بن سعد وهو الساعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنما التصفيق للنساء، إنما التصفيق للنساء. من نابه شيء، من عرض له شيء، من احتاج إلى التنبيه في صلاته، هذا يشمل سواء كان الذي نابه أمر يتعلق بالصلاة أو من خارج الصلاة. ولهذا ساق بعد ذلك حديث علي رضي الله عنه الدال على هذا، فمن عرض له أمر احتاج إلى التنبيه، احتاج إلى التسبيح فيسبح، فإذا سهى الإمام يسبح به. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك في حديث سالم سالم الصاعدي الطويل، وفيه ما له كثرة التصفيح، التصفيح، فقال من نابه شيء فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، يعني يعلم أنه ينبه على شيء فينتبه من يسبح له في ذلك حتى يعود إلى الصواب. من نابه شيء، وكذلك أيضا من نابه شيء في صلاته، مثلا استأذن عليه إنسان، مثلا أراد أن ينبه إنسان في الصلاة هو، ورأى طفلا خشي أن يسقط في شيء، عليه يسبح ينبه مثلا من حوله، مثلا والدته نحو ذلك، قد تكون والون يعني أحد يعني يكون والده أو إخوته مشغولين بالصلاة أو نحو ذلك، يعني مما يمنع الكلام ويخشى عليه شيء، فيسبح حتى ينتبه له مثلا، أو يكون مثلا رجل جاء لم ينتبه له في الطريق وفيه شيء يخشى أن يسقط فيه، قد يكون أعمى وقد يكون غيره، فيسبح، فلا بأس بذلك، لأنه قال من نابه شيء في صلاته. نكرة في سياق الشرط فليسبح، فليسبح، هذا جواب، وهذا يشمل كل ما نابه في صلاته. وفي هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان حين يريد أن يصلي وهناك أشياء يريد أن تعرض له في صلاته، تعرض له في صلاته، ويخشى مثلا إن انشغل بالصلاة انشغل عن هذا الشيء، عن هذا الشيء، وإن انشغل بهذا الشيء انشغل عن صلاته. فهذا من باب الجمع بين المصالح، يعني لا شك أن كونه يكون في صلاته لا ينصرف إلى أي شيء، هذا هو الأصل وهذا هو الأسلم وهو الأتم. لكن إذا لم يمكن إلا بأن يجمع بين التنبيه وهو في صلاة وبين الصلاة، هذه لا شك مصلحة عظيمة، حتى لا تفوت عليه الصلاة، ربما يكون هذا الأمر يعرض كثيرا، يعرض كثيرا، فلو أنه راعاه لترك مثلا صلاة النافلة أو نحو ذلك فيدخل في صلاته، ثم إذا عرض شيء من ذلك جاءت الرخصة بأنك تنبه تسبح ونحو ذلك، أو يتلو شيئا من القرآن ينبه بهذا الشيء، فيحصل مقصوده بدخوله في صلاته وتنفله أو قيامه مثلا في صلاته في ليل أو غيره مثلا، والتنبيه على ما يريد التنبيه عليه. يريد مثلا أن يصلي وربما يأتي إنسان سوف يدخل عليه، سوف يدخل عليه ويريد أن لا يفوت هذا الوقت حتى يصلي، والباب مغلق، فإذا جاءه سبح، سواء يقول سبحان الله إطرق الباب حتى يكون إذن الله، أو تنبيها له بأنه يصلي، إما بأن ينتظر حتى يفتح له أو يتقدم يفتح له، أو يكون الباب مثلا يمكن فتحه إلى غير ذلك، أو يكون نفس الجائي مثلا يعرف أنه أن بينه وبين علامة، كما في حديث علي آتي رضي الله عنه أنه إذا جاءه في هذه الساعة أذن له ويسبح فيكون إذنا له بالدخول، هذا هو الصواب وقول الجمهور خلافا للأحناف في هذه المسألة. ولهذا ستأتي رواية أخرى صريحة في هذا، صريحة في هذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وعن علي رضي الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كانت لي ساعة من السحر أدخل فيها. هذا يبين أن قوله مدخلان، أن المدخل هنا هو يعني المدخل هو دخل يدخل دخولا، مصدر مصدر، ليس المعنى أنه مكان الدخول موضع الدخول مع الباب، لا. ولهذا كان لي، ولهذا قال هنا ساعة من أدخل فيها، ولهذا المدخل معنى الدخول، مدخل لأنه يؤدي، لأن المصدر الميمي يؤدي معنى المصدر وزيادة، بل هو أبلغ من المصدر في تأدية معنى المصدر. أدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان قائما يصلي سبح بي، فكان ذلك إذنه لي، وإن لم يكن صلي أذن لي، يعني أذنه صراحة. رواه أحمد. وهذا الحديث نفس الحديث المتقدم، لكن فيه هنا سبح لي، وفي ذاك تنحنح، وهو من طريق عبد الله بن نجي المتقدم، هو نفس الحديث المتقدم، لكن دلالته وهذا الحديث وإن كان لم يثبت كما تقدم، فإن قوله عليه الصلاة والسلام من نبو شيء في صلاة فليسبح في صلاة، فإذا كان هذا في صلاة عام في الصلاة الفريضة وغيرها في صلاة النفل من باب أولى، وأنه يسبح وينبه بالتسبيح أنه في صلاة، فإذا سبح له كان إذنا له. هذا قد يكون على بينهما مثلا، أو تنبيه بأنه يصلي وأنه سوف يفرغ من صلاته فيفتح له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. رواه الجماعة. ولم يذكر البخاري وأبو داود والترمذي في الصلاة التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة. هذه رواية صريحة في الرد على من قال إن قوله في رواية سهل بن سعد وإن فإنما التصفيق للنساء على سبيل الذم، وأن التصفيق للنساء على سبيل الذم لا على سبيل بيان المشروعية، لأنه قال هنا التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة، فقول الصلاة متعلق في قول التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، فدل على أن تصفيق النساء في الصلاة، أنه يصفقنا في الصلاة، خلافا لمن قال إنه هذا على سبيل الذم كما يقول كما هو قول عن مالك، مع أن كثيرا من المالكية الكبار خاله في هذا وقال حديث صريحة في أنه يسبح، أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة. ولهذا جاء في رواية، يعني في رواية أنا ذكرتها هنا عند أحمد وأبي داود لسان صحيح: إذا ناب أحدكم شيء فليسبح، إذا ناب أحدكم شيء في الصلاة فليسبح، فليسبح عند أحمد وأبي داود، إذا نابك شيء في الصلاة فليسبح الرجل ولتصفق المرأة. إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجل ولتصفق المرأة، نابكم شيء، في نفس الرواية التي في مسلم. وعند البخاري: إذا نابكم أمر، إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء، إذا نابكم أمر. هذه الروايات، رواية البخاري إذا نابك أمر فليصفح الرجال وصفح النساء، ترد على من تأول قول إنما التصفيح للنساء على سبيل الذم. ورواية مسلم أيضا: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة دليل آخر في الرد على من قال إنه على سبيل الذم. رواية أحمد وأبي داود وهي بسناد صحيح: إذا نابك شيء في الصلاة فليسبح الرجال ويصفح النساء، أو لو قال له يصفق النساء يصفح النساء، لها روايتان وكلاهما صحيح. هذه الروايات دالة على مشروعية التسبيح، بل التسبيح في بعض صوره واجب، صوره واجب، وهذا فيما إذا كانت النساء مع الرجال عند جماهير العلماء. لكن هل يشرع التسبيح للنساء إذا كنا منفردات منعزلات؟ لأنه إذا كانت مع الرجال فلا تبدي صوتها عند الرجال، بل يحصل المقصود بالتصفيق. والتصفيق اختلف فيه، قيل إنه ضرب ظهر الكف على ظهر الكف، وقيل ظهر الأصابع على ظهر الأصابع، وقيل باطن أصبعين على ظاهر الكف. أقوال في هذا، والأظهر والله أعلم أنه قال فليصفق، فليصفح أنه باطن كف باطن كف. ما الذي يمنع؟ لأن هذا ليس على سبيل العبث، على سبيل التنبيه. ويكون التصفيق بقدر المعتاد، لا يواصل التصفيق، لا تواصل التصفيق وتكثر منه حتى يخرج إلى حد العبث، إنما المقصود هو التنبيه. فإذا حصل التنبيه، يعني إذا حصل التنبيه من الرجال اكتفى. لكن لو لم يحصل مثلا، أو لم يصل صوت ما التسبيح، تسبيح الرجل مثلا ونحو ذلك، فاستمر على سهوه، فالنساء عند ذلك تصفق النساء أو من يعني انتبه لحال الإمام حتى يعود عن سهوه. المسألة الثانية، هل يشرع لهن التسبيح إذا كنا مفردات؟ كثير من العلم يقول نعم، التسبيح للنساء إذا كنا مفردات، لأن هذا هو الأصل في التسبيح، إنما هذا إذا كنا مع الرجال. يدل عليه أن عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين، هو في الصحيحين لكن هذه الرواية في البخاري، أن أسماء بنت أبي بكر جاءت إليها ولما كسفت الشمس والنبي عليه الصلاة والسلام أما الناس ولا تدري ما الأمر، فدخلت فإذا عائشة قائمة تصلي معهم في حجرتها رضي الله عنها، فاستفسرتها أسماء ما الأمر وكذا، فقالت عائشة رضي الله عنها سبحان الله، فقامت أنت فقالت سبحان الله سبحان الله، حتى أشارت إلى السماء عائشة، قالت آية، فأشارت عائشة برأسها يعني ذلك، وكما جاء في الخبر. الشاهد أنها سبحت رضي الله عنها، فهذا إذا كان التسبيح في مخاطبة من هو خارج الصلاة، فالتسبيح لمن من يصلي بمن يهتم به كذلك من باب أولى، من باب أولى. ومثل هذه الأفعال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي بيت النبي عليه الصلاة والسلام لا تكون إلا حقا، بل إن عائشة رضي الله عنها تكون فهمت ذلك رضي الله عنها، وأن هذا هو المشروع في حال التنبيه، سواء كان لمن يصلي، سواء كان إمام أو لأمر عرض في الصلاة فنبه غيره من هو خارج الصلاة. قال رحمه الله: باب الفتح في القراءة على الإمام وغيره. عن مسور ابن يزيد المالكي، هذا أصحابي له هذا الحديث من هذا الطريق، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك آية، يعني نسيها عليه الصلاة والسلام، فقال له رجل: يا رسول الله، يا رسول الله، آية كذا وكذا، قال: فهل لا ذكرتنيها؟ رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد في مسند أبيه، مسند أبيه، يعني هذا من زوائد المسند. وهذا الحديث من طريق يحيى بن كثير الكاهلي، وهو لين الحديث، لين الحديث، الحديث ضعيف هذا السند، لكن في حديث ابن عمر ذي بعده ما يشهد له. وقوله صلى رسول الله فترك آية نسيا، فقال رجل: يا رسول الله، آية كذا وكذا. الصحابة رضي الله عنهم في زمن الوحي ونسخ والنسخ، فربما ظنوا أنه نسخ، فلها قال: فهل حرف تحضيض لا محل له من إعراب، ذكرتنيها. حرف التحضير إذا دخل على فعل ماضي فيكون للتوبيخ، يعني التوبيخ، وإن دخل على فعل مضارع يكون التحضير. هل لا تفعل كذا؟ هل لا تفعل كذا؟ حفظ على أن يفعل هذا الشيء. هل لا تصلي في الليل؟ هل لا تصلي الوتر؟ وما أشبه ذلك، يعني حث له على هذا الفعل. فإذا وقع على شيء مضى وانقضى يكون من باب توبيخ على هذا الشيء. نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما، وفي هذا أنه أيضا إشارة إلى شيء قبل هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام يعتريه النسيان وأنه بشر، وأن النسيان في الأمور العادية والمباحة التي من غير أمور التشريع وما يأتي به من عند الله سبحانه وتعالى من أمور عادية أنه بلا خلاف ينسى بالإجماع، والأحاديث في هذا كثيرة، ومن ذلك حديث عقبة بن الحارث في البخاري أو في الصحيحين، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى مرة لعل صلاة العصر قام مسرعا عليه الصلاة والسلام، ثم شق الصور فاستنكر الناس سرعته عليه خروجه، فرجع إليهم حتى يخبرهم، لأنهم رأوا أمر خلاف العادة منه عليه الصلاة والسلام، فرجع ثم قال ذكرت تبرا من شيء عندك، نسي عليه الصلاة والسلام ذهب، فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته صلوات الله وسلامه عليه. فهذا من نسيان في الأمور المعتادة، وهذا يقع منه عليه الصلاة والسلام، هذا بالإجماع. ما يتعلق هذا نوع، النوع الثاني ما يتعلق بإبلاغ ما أمره الله به، هذا بالإجماع أنه لا ينسى عليه الصلاة والسلام، بل يبلغه ما لم يعني حين يأتيه حين ينزع القرآن، فهذا بالإجماع أنه عليه الصلاة والسلام لا ينسى شيء منه بل يبلغه. الشيء الثالث أنه إذا بلغ عليه الصلاة والسلام، بلغهم القرآن وأسمعهم القرآن وتلاه، فهذا قد ينساه عليه الصلاة والسلام، لأنه تم البلاغ والصحابة سمعوا منه وحفظوه، ومنها يعني هذا الوحي، فبشرطين، الشرط الأول أن يكون قد بلغه، يعني شرط أنه يقع من النسيان لشيء من الوحي إن كان قد بلغه، كما يقع في مثل هذه، لأن الصحابة سمعوه ولهذا قالوا نسيت آية كذا، أو كما هنا ترك آية كذا، يعلمونها، قد بلغهم النبي عليه الصلاة والسلام وحفظوه. الأمر الثاني أن لا يستمر النسيان، بل يذكر أو يذكر ذلك هو عليه الصلاة والسلام، إما أن يذكره هو أو يذكره غيره. ومنه أيضا ما في حديث ابن عمر، قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك، يعني ما منعك أن تذكرني، مثل ما تقدم في الرواية التي قال رواه أبو داود. هذا الحديث رواه من طريق هشام ابن إسماعيل، وهو ثقة فقيه، وظاهر إسناده الصحة، لكن أئمة الجرح والتعديل وحفاظه وطباؤه وأهل علمه يأتون بالعجب العجاب. وقد ذكر أبو حاتم كلاما طويلا في هذا، يحتاج عرضه إلى نقل كلامه رحمه الله، لكن حاصله أنه قال معناه إن هشام بن إسماعيل هذا، يعني إسناده ظاهره أنه صحيح، لأنه رواه عن محمد بن شعيب بن شابور عن عبد الله بن علاء ابن زبر، عن محمد بن شعيب عن عبد الله بن علاء بن زبر عن سالم عن ابن عمر، هذا إسناد صحيح، هذا ظاهره، إسناد صحيح ومتصل، محمد بن شعيب عن محمد بن شعيب بن شابور عن عبد الله عن عبد الله بن علاء بن جبر عن سالم عن أبي عن ابن عمر. لكن يقول أبو حاتم رحمه الله، يعني هذا يبين أن الكثير الحفاظ هؤلاء الأئمة يكونون كثيرا أعلم بحديث كثير من أهل الحديث، وقد يكونون ثقات وعندهم حفظ، يكون أعلم هم أعلم بما في كتبهم منهم. يقول نظرت في كتب هشام بن إسماعيل، هذا نظر في كتب، فوجد إلى جانب هذا الحديث، هذا الحديث نفسه من روايته من هشام بن إسماعيل وساقه إلى هشام بن عروة عن أبيه مرسلا، أنه مرسل ليس متصل، وأنه ليس من طريق سالم، من طريق هشام بن عروة عن أبيه مرسل وليس من طريق سالم عن أبيه متصل. ثم رأيت بجانبه، بجانب هذا الحديث المرسل، حديث الذي هو هذا اللي هو مروية حمد بن شعيب بن شابور عن مروية عبد الله بن علاء بن جبر عن سالم عن ابن عمر، حديث لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل، يعني الحديث ثلاثة في مكان واحد في كتاب هشام بن إسماعيل. وهي ومعروف أن كتب المتقدمين رحمة الله عليهم خطوطها متقاربة متلاصقة لكنها محكمة مضبوطة بالضبط، لكن الكلام في ماذا؟ ليس في أنها ليست مضبوط، لا محكم مضبوط، لكن الكلام أنه ربما راجع كتابه وهو ينظر في الإسناد، انتقل نظره من الإسناد المرسل إلى الإسناد المتصل، من إسناد هشام بن عروة عن أبيه إلى عبد الله بن علاء بن جابر عن سالم عن عمرو، وهو بجانبه مباشرة. وهذا يقع كثير، انتقال البصر خاصة الخط قريب، فانتقل بصره من رواية هشام بن عروة عن أبيه المرسلة إلى رواية عبد الله، وهي من رواية عبد الله من عبد الله بن علاء بن جبر، وهذه رواية عبد الله بن علاء بن جبر، إلى رواية إسماعيل، رواية سالم عن أبيه، سالم عن أبيه، لأن هذا الحديث من رواية سالم عن أبيه، مع أن التحقيق أن رواية سالم عن أبيه هو حديث صلاة الليل، قال صلاة الليل ما ثنى. فلهذا قال أبو حاتم إنه دخل عليه حديث حديث، دخل عليه الحديث هذا المتصل فصار مكان الحديث المرسل، والمعنى أنه وهم في وصله رحمه الله. وقد يحتاج إلى النظر في كلام أبي حاتم، مثلا هو لا شك جاء بشيء ثبت ويقين لأن هذا موجود في كتبه، فإذا كان لم يخالف ولم يأتي من طريق آخر فالقول قوله رحمه الله. قال أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك. وهذا من الأسلوب العظيم، يعني وهذا ما منعك، يعني لما لبس عليه فيها، والمعنى ما منعك أن ترد تذكرني ونحو ذلك، لما علم من النبي رضي الله عنه أن النبي أثنى عليه الصلاة والسلام وقال أقرأ أمتي أبي ابن كعب. وفي هذا شاهد ودليل على مشروعية الفتح على الإمام وغيره، فإذا كان يفتح الإمام فيفتح على غيره، لكن هل يفتح غير المؤتم على الإمام؟ هذا موضوع خلاف، وكلمة يقول لا بأس أن يفتح على الإمام من كان خارج الصلاة، من كان خارج نوع من التنبيه فيفتح عليه وإن لم يكن مؤتما به. ورد في حديث عنهم، حديث عن علي رضي الله عنه عند أبي داود من رواية الحارث الأعور، حارث الأعور، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي يا علي لا تفتح على الإمام. هذا حديث منكر، هذا حديث لا يصح. والصواب أن الفتح على الإمام مشروع ومطلوب، ومن أعظم البر ومن أعظم التعاون على البر والتقوى، وذلك أنه قد يحتاج إلى الفتح في أمر واجب، يعني ربما في الفاتحة يتجاوز آية مثلا، وهذا يقع كثيرا الأئمة، ولهذا هو مشروع في الفاتحة يجب، وفي غيرها كذلك مشروع له أن يفتح على الإمام. قال رحمه الله: باب المصلي يدعو ويذكر الله إذا مر بآية رحمة أو عذاب أو ذكر. رواه حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق هذا، قد سبق عند مسلم في حديث حذيفة رضي الله عنه، وفيه أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، الحديث يطول. سيذكر المصنف رحمه الله حديث أخرى، والمصنف رحمه الله ساق هذا الخبر لما فيه من كون المصلي يدعو ويذكر الله إذا مر بآية رحمة أو يأتي عذاب، يعني إذا ترى آية رحمة يسأل الله عز وجل من رحمته، وآية عذاب يستعيذ الله من عذابه، أو ذكر يذكر الله سبحانه وتعالى. خص حديث حذيفة لأن دلالته ظاهرة، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى معه الصحابة، جمع من الصحابة في صلاة الليل في غير حذيفة، في حديث ابن عباس الصحيحين، حديث ابن عباس الصحيحين، وحديث ابن مسعود أيضا، لكن الدلالة من حديث حذيفة رضي الله عنه. ثم ذكر حديث أيضا، قال: وعن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أبيه، أبوه أبو ليلى الأنصاري صحابي بقي إلى خلافة علي رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن ليلى تابعي كبير توفي سنة 83 للهجرة. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة ليست بفريضة، ليست بفريضة، هذا إشارة إلى أنها نافقة، ليست بفريضة، وهذا اللفظ هو لفظ أحمد، لفظ أحمد قول ليس بفريضة. فمر بذكر الجنة والنار فقال: أعوذ بالله من النار، ويل لأهل النار. روى أحمد بن ماجه معناه، ولهذا قال وابن ماجه بمعناه، لأن ابن ماجه لم يذكر ليست بفريضة، إنما عنده تطوعا في صلاة تطوعا أو نحو ذلك، المقصود بذكر التطوع. وكذلك رواه أبو داود، هذا الحديث رواه أبو داود وذكر أنه في صلاة التطوع، فمر بذكر الجنة والنار فقال: أعوذ بالله من النار، ويل لأهل النار. فإذا مر بذكر الجنة يسأل الله الجنة، وإذا مر بذكر النار يستعيذ بالله من النار. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة اللهم ادخل الجنة، وإذا استعاذ بالله من النار ثلاثا قالت النار اللهم أعيذه من النار، أو كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكما تقدم في هذا الحديث قرأه أحمد بن ماجه بمعناه، وراه أبو داود أيضا ونقلت لفظه، لكن قال في صلاة تطوع، في صلاة تطوع. هذا الخبر هو عند هؤلاء الثلاثة، عند أحمد وأبي داود وابن ماجه، من طريق عبد الرحمن ابن أبي، من طريق محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن ثابت نسلم، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أبيه أبي ليلى. محمد عبد الرحمن ابن معروف رحمه الله، وهو فقيه لكنه ضعيف ليس بحجة في الحديث، لكن الحديث في الشواهد، ولهذا المصنف رحمه الله ذكر شواهد في هذا. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة التمام، ليلة التمام، فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء، ولا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله عز وجل واستعاذ، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه. رواه أحمد، وهو عند أحمد من طريق مسلم بن مخراق مولى عائشة رضي الله عنها، وهو ليس بمعروف، بل هو في حكم المجهول، ولم يوثقه معتبر، وإنما ذكر ابن حبان في الثقات. فهذه الأخبار تتعاضد من هذه الطرق، والمصنف رحمه الله يتقدم الحديث اللي هو صح مورد في هذا الباب حديث حذيفة عند مسلم، وكذلك أيضا سيأتي حديث عوف مالك وهو حديث بإسناد صحيح. فهذه الأخبار مجموعها تكون من باب الحسن لغيره. من جهة الشاهد الثاني لها عن عبد الرحمن بن أبيه، ومن جهة الشاهد الصحيح من حديث حذيفة ومن حديث عوف ابن مالك. نعم. قال: وعن موسى بن أبي عائشة، وهذا هو الهمداني، هذا هو الهمداني وهو ثقة عابد من الخامسة، يرسل رحمه الله يعني يرسل الأخبار. قال: كان رجل يصلي فوق بيتي، وكان إذا قرأ: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال: سبحانك فبلى. فسألوه عن ذلك فقال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود، رواه أبو داود. قال: كان رجل. هذه الرواية بالنظر في أسانيده تبين أن موسى بن أبي عائشة لم يسمعه من هذا الصحابي، بل يتبين بالطرق الأخرى أن هذا الصحابي لم تثبت صحبته بطريق بين، لأنه جاء من طريق من طرق صحيحة إلى موسى بن أبي عائشة عند عبد الرزاق وعند أبي عبيد في فضائل القرآن، أنه رواه عن رجل، عن رجل، الرجل هذا مبهم، والرجل الثاني لا يدرى ما حاله، ما يدرى ما حاله، صحابي اسم صحابي، لكن لا يثبت ما دام أن في هذه الواسطة المبهم. ومنهم من نظر إلى هذا وصححه بناء على أنه عن موسى قال: كان رجل. هذا لا يكفي، لأنه بالنظر في الأسانيد الأخرى والطرق الأخرى وهي من رواية شعبة وأكثر رواة عن شعبة، أثبتوا واسطة رجلين أو واسطة رجل بينه وبين هذا الرجل، وهي أسانيد صحيحة من شعبة ومن روى عن شعبة إلى موسى بن أبي عائشة، كلها تثبت أنه أخذه عن رجل وأنه لم يأخذه عن هذا الصحابي. ثم هو من الخامسة وكان يرسل رحمه الله كثيرا، بل حافظ رحمه الله في نتائج الأفكار وصفه بكثرة الإرسال، أو قال مو ليس هو لقد وصف بكثرة الإرسال، يعني كأنه ينقل عن غيره أنه وصف بذلك رحمه الله. فلهذا الحديث بهذا السند لا يثبت، لكنه في الشواهد من جهة مشروعية الدعاء، لأن هذا ثابت، وأن هذا الدعاء على الصحيح في صلاة النافلة، في صلاة النافلة، وأنه لا يقال إنه يشرع في صلاة الفريضة، كما تقدم وإن كان الأصل أن ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة، هذا هو القاعدة، وأن هذا يكون حجة في مسائل وقع فيها الخلاف بين العلماء، حيث لا تدل الدلائل من حاله عليه الصلاة والسلام ومن نقل الصحابة أن هذا لم لا يقع، لأنه مثلا لما نقل في صلاة الليل مع أنه لم ينقلها إلا أحد من الصحابة صلوا معه عليه الصلاة والسلام في دعائه في صلاة الليل أثناء قراءة القرآن، ولم ينقلوا هذا في صلاته في الفريضة، وكان يصلي بهم فرائض عليه الصلاة والسلام، وكان يجهر في هذه الصلوات، يجهر في ثلاث صلوات، في المغرب وفي العشاء وفي الفجر، فهي أكثر من الصلوات السرية. ونقلوا في الصلاة السرية أنهم كانوا يسمعون من الآية تلو الآية في حديث أبي قتادة في الصحيحين، وفي رواية عند النسائي من الصفات أو الداريات أو كما جاء في الرواية، يعني يسمعون منها، فكانوا ينقلون حركات وسكنات عليه الصلاة والسلام واضطراب لحيته، هذا في صلاة السرية، فكيف في الصلاة الجهرية يقع من هذا الشيء؟ ولأنه إذا وقع ولو لم يسمع فإنه يتبين ذلك بأنه يقع يفصل بين الآيات، يعني إذا كان يدعو فإنه يفصل بين الآيات بذكر الجنة فيسأل الله الجنة، بذكر الناس يستعيذون من النار يأتي مثلا ذكره سبحانه وتعالى فيثني عليه سبحانه وتعالى. كل هذا مع كثرته ووقوعه يدل على أنه ليس ما يشرع. يمكن يقال هذا التفصيل لا أدري هل قال به أحد، أنها فرق بين أن يكون إمام وبين أن يكون مؤتم وبين أن يكون في نافلة، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإذا صلى أحدكم لنفسه فليصلي كيف شاء. فالذي يصلي بالناس النبي عليه الصلاة والسلام فإن يقول: فإن خلفه المريض كبيرة والصغيرة والمريض وذا الحاجة وذا الحاجة، يعني قال فليخفف فليخفف. وقال: أيكم ما أم الناس فليخفف الحديث. وقال في حديث في عثمان بن عاص: واقتدي بأضعفهم، يعني اجعل أضعفهم كأنه قدوة لك قدوة لك. فلهذا لا يبني الإنسان على أنه صلى مع هؤلاء ويعرفهم وأنهم يتحملون، فإن هذا لا يكاد يبنى عليه، لأنه قد يأتي مثلا من يلحق بهم ممن لا تعلم به فيصلي فيكون ذا حاجة، قد يكون طارق سبيل مثلا جاي فأدرك الصلاة نحو ذلك. فلهذا من أما الناس عليه أن يراعي مثل هذه الأحوال. فقد يقال أنه إذا صلى مثلا وحده مثلا الفريضة لسبب، أو كان معذور، أو يعني كان مع أهله في سفر نحو ذلك ممن يعني يعلم أنه يعني يعلم أنه لا تحصل مشقة في هذا وأنه يرى فيه أن هذا لا بأس به، هذا إن كان قد قيل به فينظر. فقد يقال هذا التفصيل لا بأس، بخلاف من يصلي في المساجد المفتوحة على الطرقات ونحو ذلك ولعامة الناس، فالأمر كما في هدي عليه الصلاة والسلام أنه لم ينقل عنه أنه كان يفعل مثل ما كان يفعل في النافلة من الدعاء والذكر عند ذكر الجنة والنار وذكره سبحانه وتعالى. قال: وعن عوف بن مالك، هذا هو الأشجعي أبو حماد من مسلمة الفتح في سنة 73 للهجرة رضي الله عنه، قال: قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ فاستاك وتوضأ. بدأ فاستاك، استاك أول يعني السواك قبل ذلك، وتوضأ ثم قام فصلى فبدأ فاستفتح البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأله. أول شيء قبل ذلك في قوله في حديث عائشة: ليلة التمام، ليلة التمام، نشرت إلى ضعف الحديث نسيت تنبيه على ليلة التمام، اختلف فيها. ليلة التمام قيل هي تمام الشهر آخر الشهر من رمضان، وقيل ليلة التمام هي التي هي أطول ليلة في السنة، وقيل والله هو الأظهر والله أعلم ليلة التمام هي ليلة التي يكتمل فيها القمر، وهي ليلة 15 يوم 14، وهي ليلة التمام، ليلة التمام ليلة 15 في وسط الشهر. نعم. وفي هذا الحديث أنه قرأ البقرة والعمر والنساء، قرأه مرتبا في هذه الرواية. وكذلك في حديث عوف قال: لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل فسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف فتعود، ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه، يقول في ركوع: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه، يقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة، فعل مثل ذلك. رواه النسائي وأبو داود، ولم يذكر يعني أبو داود ولم يذكر الوضوء ولا السواك، يعني أنه أن ذكر السواك والوضوء عند أحمد دون النسائي. والحديث رجعته وجدت أن أحمد أيضا رواه، فذكر الوضوء والسواك، وذكر أحمد ذكر الوضوء والسواك كما ذكر النسائي، لكن سياقه خلاف سياق اللي هنا. وهذا السياق الذي ذكره الإمام المجد هو رواية النسائي رحمه الله. وهذا الحديث إسناده صحيح من طريق عمرو بن قيس الكندي عن عاصم بن حميد السكوني، وتابعي كبير، يروي عن عوف ابن مالك. فهذا الحديث الصحيح ما حديثه، فهما أصح ما في الباب، وما حديثان صحيحان تقدم، يعني أو لأن صح لا يلزم منها يعني كاصطلاحا أن يكون صحيحا، فلأن أصح إذا أصح إذا أطلقت قد يكون حديث صحيح، قد يكون حسن، وقد يكون ضعيف، فيكون أصح معنى أقوى ما في الباب، وقد يكون ضعيفا، وأصح قد يكون المراد به صحيح، صحيح لأنه في الصحيحين مثلا أو في صحيح مسلم أو في أحدهما مثلا البخاري أو إسناد الصحيح مثلا خارج الصحيحين، وقد يكون حسنا. فحديث حذيفة صحيح في صحيح مسلم، وحديث عوف مالك أيضا حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي والإمام أحمد، وفيهما ذكر السؤال والتعوذ، سؤال الله الجنة والتعوذ بالله من النار، وفيه إشارة إلى أن صلاة عليه الصلاة والسلام كانت متتامة وكانت متقاربة، وإن كان في بعض الأحاديث خصوص صلاة الكسوف أن الركوع دون القيام والسجود دون الركوع وهكذا، لكن في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند البخاري صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله فجلسته بين السجدتين قريبا من السماء ما خلا القيام والقعود، ذكر ثم خلا القيام يعني القراءة والقعود للتشهد، وأنه يكون أطول، وهي قريبا من السواء يعني أنها متقاربة، ليس معنى أنها مستوية تماما لكنها متقاربة، وهكذا كانت صلاته عليه الصلاة والسلام في اطمئنانها وفي تقاربها، يعني مقاربة بعضهم بعض من جهة أنها مبنية على أن يكون كل ركن مناسب الركن الذي قبله وهو قريب منه. اللي في صلاة الكسوف جامع يدل على أنه دون الركوع، دون القيام الأول، دون الركوع الذي قبله وهكذا. باب الإشارة في الصلاة لرد السلام أو حاجة تعرض. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال، بلال هو ابن رباح رضي الله عنه، اختلف سنة وفاته، قيل سبع، ذكر الحافظ رحمه الله قيل 17 وقيل 18 وقيل سنة 20، وصحح الحافظ الذهبي أن وفاته سنة 20 بدمشق رضي الله عنه. قلت لبلال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال يشير بيده، رواه الخمسة هكذا يشير، وهذا جاء في رواية جعفر بن عون عند أبي داود وأنه شار بكفه، إلا أن في رواية النسائي وابن ماجه صهيبا، يعني أن ابن عمر قال رواية النسائي وابن ماجه قلت، يعني قال لصهيب كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يقل قلت لبلال، وفي رواية ابن عمر قال صهيب، رواية النسائي وابن ماجه قد يقال والله أعلم أنها أثبت، لأن رواية أبي داود والترمذي، رواية أبي داود من طريق هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر، هشام سعد لا بأس به لكن ليس بذاك مبرز العدالة، رواية النسائي وابن ماجه، رواية سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن ابن عمر، وهذه لا شك أقوى، لا يقارن رواية هشام عن نافع برواية سفيان، يعني فلهذه رواية سفيان عن زيد عن ابن عمر، وفيها أنه قال قلت لصهيب، قد يشهد له، يشهد أنه صهيب حديث ابن عمر الذي بعده، أما الجزم بذلك يحتاج إلى النظر هل أعل أو أنه سأل كل منهما، لكن في الحديث الثاني رواه عنه، في هذا الحديث الأول هو من رواية ابن عمر قال قلت لبلال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في معنى الرواية عنه يرد حين كان يسلم، قال يشير بيده، رواه الخمسة، وهذا فيه دلالة على مشروعية الإشارة في الصلاة عند الحاجة لرد السلام وحاجة التعرض، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أشار في حديث مسعود الحديث الصحيحين، لكن في رواية عند مسلم مسعود تقدم هذا، وفيه أنه كان الكلام الصلاة مباحا في أول أمر ثم حرم، صحيح أن مسعود أدرك ذلك في المدينة لا في مكة. هذا جاء في رواية عند الطيالسي رواية معاوية بن حديج بن معاوية الجعفي اللي هو جاء في هذا، وحديث زيد بن أرقم يشهد له، يشهد له، وزيد بن أرقم وأصحابه كانوا في المدينة، وفيه أنهم كانوا يكلموا عن صاحبه حتى نزلوا وقوموا لله قانتين. فنهينا عن السكوت، فأمرنا بالسكوت كما في الصحيح، ونهينا عن التكلم أو الكلام كما عند مسلم، جلتي مسلم عند الترمذي بسند صحيح صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، صريح في أن هذا نقل عنه في المدينة أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا في المدينة. وفيه أن مسعود رضي الله عنه كما في رواية مسلم جاء ولم يرد عليه عليه الصلاة والسلام، إنما أشار قال فأخذني ما قرب أو ما قدم وما حدث، يعني من الهموم والوساوس القديمة والحديثة. لماذا يعني وقع في نفسه؟ هل أحدثت شيئا؟ هل عملت شيئا؟ الشاهد فيه أنه رد عليه الصلاة والسلام بإشارة، وفي هذا دلالة على أن السلام، رد السلام في الصلاة مشروع، مشروع، وإن كان التسليم قريبا منه إذا سلم رد مباشرة أو يشير بيده، ثم إذا سلم يرد بعد ذلك يقول عليكم السلام، يرد عليه السلام. والإشارة في الحديث كثيرة، وفي رد على من قال إن الإشارة لا تجوز الصلاة، أو قد يغلو بعضهم بأنها تبطل، وهذا عند الأحناف يعني شددوا في هذا. وفي حديث عند أبي داود أنه قال عند أبي هريرة ومن أشار إشارة تتوفهم عنه فليعيد صلاته، فليعيد صلاته طريقا بغطف المري. والحديث لا يصح، حديث لا يصح، ومخالف للأخبار الصحيحة عنها عنه عليه الصلاة والسلام بأنه أشار في صلاته صلوات الله وسلامه عليه، سواء لرد السلام أو لحاجة تعرض، أو لحاجة تعرض. والإنسان قد يحتاج في صلاته أن يشير مثلا، وهذا وقع يعني كما تقدم في أخبار الإشارة، والمصنف سوف يشير شيء من هذا. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن صهيب أنه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وهو يصلي، مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت فرد إلي إشارة، وقال لا أعلم إلا أنه قال إشارة بأصبعه. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وقال الترمذي كلا الحديثين عندي صحيح، كلا الحديثين صحيح، لكن لا شك أن حديث ابن عمر في الرواية الأولى أصح، وخصوصا رواية النسائي بن ماجه، لأنه يعني من طريق سفيان معينة عن زيد بن أسلم عن ابن عمر. أما رواية ابن عمر عن صهيب هذا الطريق الذي هو عند الخمسة إلا ابن ماجه، هو من طريق ناب صاحب العباء، ناب صاحب العباء عنه، وصاحب ناب صاحب هذا قال مقبول، قال مقبول، وترجمته في التهذيب قد تعطيه مرتبة أعلى. والحديث حيث الجملة أقل أحوالها أن يكون حسن لغيره، إن لم يكن حسنا لذاته فإنه يكون حسن لغيره لشاهده من حديث ابن عمر، لأن ابن عمر هنا راوي الحديث، لكن اختلف في الرواية الأولى هل هي عن بلال أو عن صهيب، هذا يحتاج إلى نظر، لم يتيسر لمراجعته، لكن أقول بادي هذه بدء من جهة النظر الروايتين، رواية النسائي بن ماجه التي من طريق سفيان معين عن زيد بن أسلم لا شك أنها أقوى من رواية هشام بن سعد عن نافع، وإن كان هشام بن سعد عن نافع جيد، إنما لا يقرن بسفيان معين في روايته حيث رواها عن زيد بن أسلم عن ابن عمر، وقال فيه قلت لصهيب، أو قلت لصهيب. نعم. قال رحمه الله يقول المجد وقد صحت الإشارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أم سلمة هند بنت أبي أمية في حديث الركعتين بعد العصر، وهي ثابت الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه أن أم سلمة لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام فصلى بعد عصر ركعتين، فلما رأت أم سلمة هذه الصلاة قال أمرت الجارية أن تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هاتين الركعتين كما في الحديث، قالت فإن أشار لك فاستأخري. قال فلما جاءت أشار إليها فاستأخرت، ثم لما سلم عليه الصلاة والسلام قال يا بنت أبي أمية إنه قد جاءني وفد عبد القيس وإنهم شغلوني عن هاتين الركعتين فأنا أصليهما، صلاة ركعتين بعد صلاة الظهر فأنا أصليهما. وهذه هاتان الركعتان ورد فيهما أخبار كثيرة عن عائشة وعن غيرها من الصحابة رضي الله عنهم. ومن حديث عائشة هذا في مرض موت عليه الصلاة والسلام، وفيه ذكر الإشارة الصحيحين. وفي حديث جابر أيضا في صحيح مسلم وفي أنه صلى بهم عليه الصلاة والسلام وتقدم وكان جالس فقاموا خلفه بلا على القيام خلفه، فلما حس بهم أشار إليهم ليجلسوا ثم أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام ذلك القيام. الشاهد أنه أشار إليهم عليه الصلاة والسلام. وجابر لما صلى بهم جالس في مرض قاله فقاموا خلفه فأشار إليهم أن يجلسوا. في هذا الإخبار دلالة على أن الإشارة مثل ما تقدم تكون في الصلاة لمن مثلا سلم عليه، وقد تكون مثلا لحاجة أخرى مثل ما وقع منه مع الجارية حينما أشار النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يحتاج الإنسان إلى الإشارة يشير. وعائشة رضي الله عنها يذكر عنها آثار في هذا، هذا يحتاج إلى أن تجمع وينظر، أنها تأتي الجارية وكانت رضي الله عنها تحب الصدقة رضي الله عنها، وهي مشغولة بصلاتها وعبادتها رضي الله عنها، وكانت الجارية عندها إذا هيأ الله لها شيئا من الطعام لعائشة تأمرها أن تجعل الطعام في آنية ونحو ذلك حتى توزعه على أهل من المحتاجين. فكانت عائشة قريبا منها وترى حتى، وهذا مثل ما تقدم في مسألة الجمع بين يعني المصالح في هذا الباب، حتى لا يفوت عليه أمر صلاته وتوجيه غيره مثلا إلى أمور ينتفع بها من صدوان، فتقول لها تشير إليها إشارة حين ترى مثلا المرقة تشير إليها إشارة تفهم منها أنها زيدي هذا ضعي هذا مثلا. وربما استعملت الإشارة أيضا مع من يأتيها من النساء من يزورها رضي الله عنها. فبالجملة أن من احتاج إلى شيء من هذا العمل فإنه لا يؤثر في أمر صلاته، خاصة أن هذه المسائل ورد فيها نصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأخبار المخالفة في هذا لا تصح كما ورد في الحديث تقدم من أشار إشارة تفهم عنه فليعيد صلاته. ثم ذكر رحمه الله باب كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة نقف عليه. أسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد وعنا فنصال منه وكرمه إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نأخذ أسئلة يسيرة مما ورد. تقول السائلة أنه إذا انقطع حيض المرأة المعتادة أكثر من شهر ثم عاد وتخطى العادة وجاوزها، هل تجلس جميع الأيام؟ نقول إذا كانت المرأة لها عادة وتعرف دمها تبقى في عادتها، لكن إذا كانت مثلا لها عادة ثم انقطع الدم ولم يأتي في العادة فجاوزها ثم بعد ذلك نزل الدم عليها على لونه وصفته وهيئته، فالأصل أنها تجلسه، لأن الأصل ما ينزل مع المرأة فإنه دم حيض دم عادة وجبلة، ولو قال دم فساد ما دام أنه ليس عليه شيء يبين أن الدم فساد ونحو ذلك فتجلس هذا الدم، ويكون المدة هذه كلها يمحيض حتى ولو جاوز العادة على الصحيح بلا تكرار على الصحيح، حتى يمتد ويستمر استمرار يعلم منه أنه استحاضة. في هذه الحالة يكون لها حكم آخر تعلم منه أنها تعمل ما تعمل المستحاضة، ولها أحوال فيما التفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. تقول السائلة: أثناء فترة الحيض أحيانا تسقط على ملابسي الداخلية قطرة الدم أو أثر يسير، فهل أغسل المكان تنجس أم اللباس الخارجي أيضا؟ بحكم أنه ملاصق له، مع أني لا أرى أثر النجاسة، وأحيانا يكون لباسي غامق فلا أعلم وصل إليه أم لا. ما دام أنك لا تعلمين أو أنه كما قلت لا ترين أثر النجاسة، فالأصل السلامة، الأصل السلامة، ولا يلزمك أن تغسليه، لأنك لا ترين أثر النجاسة، وربما كما قلت أن يكون غامق وترين شيء ربما لا تتحقين منه دم. فالأصل طهارة المحل، ما دام أن هذا المكان أو هذا الثوب طاهر ورؤية أثر، فلا يجزم بأن هذا الأثر نجاسة حتى يتبين أنه نجاسة لو معرفته بلونه أو ريحه ونحو ذلك. تقول السائلة: إذا اعترضت الأم على لباس ولدها مع أنه لباس شرعي القميص، وقالت له وهم ذاهبون إلى وليمة أو زيارة قريب مثلا: لا أخرج من البيت حتى تغير لباسك، هل إذا امتنع الابن عن لبس ما تريد أمه والاحترام لها يكون عاقا؟ لا ينبغي الأم أن تتشدد، ولا ينبغي للولد أن يتصلب في موقعه، بل واجب عليه أن يبر أمه وأن يسمع كلامها، خاصة إذا كان مثلا تقول إنها ذهبت إلى وليمة أو زيارة قريب، لأن المعتاد أنه حين تكون وليمة واجتماع للناس في الغالب أنه خاصة إذا كان الولد هذا كبير مثلا، فإنه يلبس اللباس المعتاد بين الناس، يكون في حشمة وهيئة ويتجمل به ويكون في رضا لوالدته، هذا هو الواجب عليه، لكن حين ترى مثلا أن ابنها لا يعتاد هذا اللباس ولا يرغب هذا اللباس أو يتضايق من هذا اللباس، وهذا قد يقع أحيانا لمن يكون في مثل هذا السن مثل يعتاد لباس، ويكون هذا اللباس لباس حشمة، وكما قالت السائل لباس ساتر لا ليس في مخالفة للشرع، في هذه الحال لا تشدد، لا بأس أن تعرض عليه الشيء اللي تراه وهو لباس يكون لباسا يناسب لهذه المناسبة والوليمة، وخاصة أن الإنسان إذا أراد أن يلتقي مع قرابة أهله مثل ما جاء في رواية في السيرة الله أعلم بثبوتها أنه عليه الصلاة والسلام قال غير لباسك، أو كما قال حتى تكون كالشامة في الناس، كالشامة في الناس يعني من جهة أخذ الهيئة الحسنة في تجمله في اللباس بين إخوانه وقرابته، فهذه من أمور المباحة التي ينبغي أن تكون على وجه لا يحصل فيه مشاقة ولا خلاف، وقد تترك الوالدة مثلا شيء لأجل تألف الولد، وعلى الابن وكذلك البنت أن تسعى وأن تجتهد في بر والديها، لأن هذه الأمور في بعض الأحيان تكون واجبة عليهم ما دام أنه ليس فيها مخالفة شرعية وليس فيها ضرر عليه ولا مخالفة لما مثلا يعني ليس شيء يجبر عليه مثلا من طعام لا يشتهيه أو نحو ذلك، فمثل هذه وينبغي عليها أن ينظر إلى ما يحبه والداه فيعمل به. يقول: الرجل يعمل في وظيفة فيها غش بنسبة 70%، يعمل فيها من 6 سنوات وهو يبحث عن وظيفة أخرى لكنه لم يجد، لكن بحثه قليل ولديه أسرة، فهل يجوز له أن يكمل العمل فيها؟ السؤال ليس بواضح، إن كان قصده غش في وظيفة يعني أن هذه الشهادة تخرج فيها وكانت هذه الشهادة غش فيها بهذه النسبة، فهذه المسألة لا شك أن الغش لا يجوز وحرام وأخذ هذه الشهادة من على الغش، لكن إن كان قد توظف بهذه الشهادة مثلا وتخرج وأعطي هذه الشهادة وكان يغش، ثم هو حين عمل في هذه الجهة قد أدى العمل على الوجه المطلوب، وقد يكون بعض من يكون وقع يعني أخذ شهادات على هذا الوجه أدى عمله على وجه قد يكون أفضل من الناس، قد تكون شهاداته مثلا صحيحة لأنه متقن لهذا العمل و يؤدي على الوجه المطلوب، فالواجب عليه التوبة مما سبق، ولا يؤمر بالتخلص من هذا المال، لأنه المسلمون على شروطهم وقد أدى الشرط الذي عليه، كما لو تفق معه من العمل بدون شهادة مثلا، لأن صاحب الشركة وصاحب الجهة ليس قصده في الشهادة، هو قصده في الإنتاج والعمل مثلا، لكن الأصل أنه لا يعرف، لأن هذه لا تبنى، لأنها أمور خفية ليس لها ضابط. هذه مثل ما يقال بين الحكمة والعلة، الحكمة والعلة، فليس لا تعلم الحكمة، فلهذا لها ضابط وهو العلة هو الشهادة، والعلة هو الشهادة، فربطت بالشهادة الصحيحة ولا تربط بالحكمة اللي هي أداء العمل، أداء العمل، لكن قد يعلل بها وقد يؤخذ بجهة النظر مثلا في الحكمة من هذا العمل والغاية منه هو الضبط، هو أداء العمل هذا وإتقان العمل هذا، فلا ينظر إلى الشهادة. ولهذا ربما تكون بعض الجهات تتعاقد مع ناس لهم خبرة ولم يكن لهم شهادة، ولهم تعطي مرتبات ضخمة، أضخم يعني أعلى من أصحاب الشهادات، لأنها ربطت العمل بهذا الشيء وجعلته كالضابط، فأشبه ما يعلل به فيكون أمرا منضبطا. لكن في الأصل أنه مبني على هذا الشيء، مثل ما يذكر العلماء مثلا في مسائل السفر، مسائل السفر في قوله سبحانه وتعالى وإذا ضربتم الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، نقول قصر الصلاة معلق بالسفر، معلق بالحكمة وهي المشقة، فكل من سافر يقصر الصلاة، ولا مع أن الحكمة هي المشقة، لكن لا ينظر لعدم انضباطها. ففي هذه الحالة إذا كان قد أتقن عمله والتزم بالشروط وأداها على الوجه المطلوب، فالواجب عليه التوبة مما سبق ويستمر عليه، و يرجى أن يكون ما يأكله وما يأخذه حلال طيب ما دام أنه يؤدي ما وكل له من عمل. يقول تقول إذا أصابت قطرة من دم الحيض في راش السرير هل يلزم غسل الإسفنج حتى ولو لم ترى عين النجاسة؟ لا لا يلزم، لا يلزم، خاصة قطرة دم نحو ذلك، هذه إذا رؤي هذا الشيء ويمسح في هذه الحالة فلا يلزم أن يغسل مثلا السرير سفنج ونحو ذلك، ثم أيضا يكون الفراش لما هو ظاهر ويعلو ويتبين، وما سوى ذلك لا يلزم، وخصوصا أنه لم يرع النجاسة ولم يعلم بها. ولا ينبغي التشديد في هذا الباب في أبواب ما يتعلق بهذه النجاسات ونحو ذلك التي لا ترى والتي تحتمل وجودها ويحتمل عدم وجودها، بل يكون الشيء معلق وجوده. ثم هناك أنواع من الدماء والنجاسات معفون عنها على خلاف بين العلماء في ما يعفى عن النجاسات مما لا يعفى. يقول هل تزكى الجواهر المرصعة مع الذهب؟ لا لا تزكى الجواهر، إنما يزكى الذهب الخالص، يزكى الذهب الخالص، يعني أمكن فصل الذهب، فصل الذهب إلا إذا كان تاجر يبيع، التاجر الذي يبيع عليه شيء عروض تجارة يزكي الجميع. أما إذا كان التزكية من التزكية حلي فهذا لا زكاة فيه، لأنها أشياء مقتنات وليست عروض تجارة، فلهذا إما أن تعلم بالوزن أو تعلم بالتقدير، فإذا علمت بوزن أو تقدير أو سؤال الخبرة يزكي الذهب دون هذه الجواهر التي لا زكاة فيها، إلا في حق من كان يبيع فيه ويشتري وتكون عروض تجارة في حقه فيزكي الجميع. هل يصام القضاء قبل الست من شوال؟ هذه المسألة فيها خلاف، والأظهر والله أعلم أنه لا بأس من صيامه، لا بأس من الصيام، أولا لأن القضاء كما قال سبحانه من كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر، فالقضاء في جميع السنة، والله سبحانه وتعالى قد شرع لسان نبيه صوم ست من شوال، والله سبحانه وتعالى شرع القضاء في جميع السنة، فلا تعارض بين القضاء وصوم ست من شوال. ولو قيل إنه لا يصوم الست إلا من قضى ما عليه، ويعلم أن من يكون عليه قضاء كثير، القضاء قضاء رمضان كثير لسفر لمرض، بل في حق النساء أمر واقع، أمر الحيض، فيكون في قوله فيكون في قوله سبحانه فعدة من أيام أخر، يعني في غير حق مريد أن يصوم ست من شوال، خصوصا في حق النساء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان أتبعه ستا من شوال، فلا اعتراض بين صوم الست والقضاء. لهذا يلزم عليها أن نجعل القضاء مع ست من شوال في شوال ليس في جميع السنة. في هذا نظر شديد، هذا نظر شديد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان أتبعه ستا من شوال، ولم يقل إلا من عليه قضاء، مع ما علم من كثرة من يقع خاصة من النساء، خاصة أنه قد يضيق عليها الوقت، خاصة أنه قد يكون مثلا القضاء في حقها بسبب ولاده جميع الشهر، على هذا لا تصوم الست. معلوم أن مشروعية صوم الست للجميع، فلا يقال يخرج منه مثلا من عليه قضاء جميع رمضان أو أكثر رمضان فلا يتأتى منه لصيام بعض الست أو يوم منها ونحو ذلك. فالأظهر والله أعلم أنه له أن يصوم قبل، أنه له أن يصوم قبل ذلك. لا يقول قائل إن النبي عليه يقول صام رمضان وأتبع ست من شوال، والذي عليه قضاء، والذي عليه قضاء حين يصوم ست من شوال يصوم قبل قضاء رمضان، قبل رمضان. يقال لا، الذي صام، الذي عليه قضاء ويريد يصوم ست من شوال، في الحقيقة صومه من جهة الحكم والمعنى، من جهة الحكم والمعنى بعد رمضان، لأن النبي عليه يقول إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيح مقيم، لأن الذي عليه القضاء هو المعذور، يعني لأن الآية خطاب يعني لأجل من أصدر لمرض لسفر لعذر مثلا حيض حق النساء ونحو ذلك، فمن عذر بهذا فكأنه فكمن صام. والأحاديث في هذا كثيرة أنه عليه الصلاة والسلام، والأدلة من صام رمضان إذا مرض عبد الصلاة كتب الله ما كان يعمل وصحيح مقيم، إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم أدينهم معكم، قالوا هم معنا، قال نعم، حبسهم العذر. عند البخاري عند مسلم حبسهم المرض، أي جابر، من حديث أنس. والأحاديث والأخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في أن من أفطر لعذر فالمفطر لعذر كالصائم، مفطر لعذر كالصائم. ولهذا الإنسان حين يفطر في رمضان، يفطر في رمضان للمشقة كالصائم، إنه أفطر لعذر، فإذا قضى يرجى أن يؤجر أجر رمضان وأجر القضاء، أجر رمضان لأنه أفطر لعذر، وأجر القضاء لأنه معذور في الفطر في حال السفر خاصة مع وجود المشقة. فلهذا الأظهر والله أنه لا بأس أن يصوم، لكن تيسر له أن يصوم القضاء قول ذلك فهو لا بأس، خاصة إذا كان القضاء يسير، إذا كان القضاء. لكن إذا كان شق عليه الجمع بين القضاء والست من شوال، أو ربما كثيرا ما لا يمكن ذلك إلا بعد فوات الست من بعد فوات شوال، لهذا لا بأس بذلك لما يظهر والله أعلم. ما على الخلاف في قول عائشة يكون علي القضاء من رمضان يقضيه إلا في شعبان، على الخلاف في هذا، وإن كان هذا والله أعلم أنها قد يستدل به في المسألة، يعني هم موضع نزاع، لكن قد يستدل به، قد يستدل به لهذه المسألة، فما يكون علي القضاء رمضان يقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، على خلاف في هذه الكلمة لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائلها. والأظهر والله وهذا فيما يظهر والله أعلم أن عائشة قالت ذلك لأن صوم رمضان من دخل فيه وجب عليه مضيفه، لأنه دخل في الواجب. أما صوم النفل كست من شوال لا حرج عليها لو دخلت فيه ولو صامته، ثم حصل مثلا حاجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يمكن أن تقطعه لأنه قطع النفل، فهذا لا يضر، بخلاف الصوم الواجب فلا يدخل فيه، لأن من دخل فيه لزمه إتمامه. هل تجزئ الست في غير شوال؟ لا تجزئ في غير شوال، هذا قول عامة أهل العلم. هناك أقوال ضعيفة عند المالكية وغيرهم، وذكر بعض الحنابلة أنها تجزئ في غير شوال، وهذا من العجائب. النبي عليه يقول من صام رمضان 64 من شوال، ويقال لا تجزئ في ذي القعدة، وإنما أراد النبي عليه السلام بذلك هو تعجيل في ذلك. لو كان المراد الصوم في غير شوال لكفى بالصيام التطوع الذي في سائر السنة، التطوع في سائر السنة مشروع على الإطلاق، مع أن صيام الست، مع أن الصيام في غير شوال مشروع في صيام أيام كثيرة، الأيام البيض ويوم الاثنين والخميس وأحاديث كثيرة في عشر ذي الحجة إلى غير ذلك من الأيام الكثيرة جاءت مشروعية صومها. فالمراد خصوص ست من شوال، وذلك أن شعبان اكتنفه شهرا، شهر قبله وشهر بعد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم، يكثر الصوم من شعبان لأنه بمثابة النافلة قبله، وأخبر عن ست من شوال لأنه بمثابة النافلة قبله، حتى قال بعض العلماء أنه ينزل منزلة الراتبة كابن رجب رحمه الله. ولهذا قال إن، وهذا استنباط يعني عند النظر والتأمل فيه شيء، يعني استنباط حسن واستنباط يعني وإن كان لا يجزم به، لا يجزم به، لكنه قريب المعنى، وهو أن أجر صوم الست من شوال مثل أجر رمضان، مثل أجر رمضان. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام رمضان بعشرة أشهر وست من شوال بشهرين، وهذا هو السر والله أعلم، أن ست من شوال تكون بشوال لأن أجرها مثل أجر صيام رمضان. ولهذا قال جعل رمضان وست من شوال بصيام السنة، فظاهره أن أجر هذه الأيام أجر واحد، ولو قلنا إنه في جميع السنة في هذه الحالة يفوت هذا المعنى، يفوت هذا المعنى في خصوص شوال لكونه يليه مباشرة، ولكونه يكتنفه فيكون كالراتبة قبله وكالحمى، ولهذا ما يكون قريبا منه يكون تابعا له، يكون تابعا مثل الراتبة، الراتبة قبلها والراتبة بعدها تابعة لها، كذلك الصوم قبله والصوم بعده خصوصا بعده تابع له. هذا مما يؤكد أن يكون الصوم في شوال لا بعده. ثم هذا هو نص قول النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا من قواعد العلم استنباط معنى يعود على النص بالإبطال باطل. كيف استنبط معنى من الحديث أن المراد تعجيل، وهذا المعنى المستنبط يعود على النص بالإبطال، لأن النبي يقول يتكلم كلام واضح بين وأتبعه ستا من شوال، ست من شوال. فإذا قيل مثلا المقصود من ذلك تعجيل المبادرة وإلا فتصومها في أي شهر، يعود هذا الاستنباط على النص بالإبطال، وأن لا فائدة من التخصيص، وما عاد على النص بالإبطال فهو باطل، لأنه استنباط معنى وفهم، وهذا الفهم لا يجسر على الجزم به. والنبي عليه الصلاة والسلام ينص على أنه ست من شوال، ويقول قائل مثلا كما هي أقوال معروفة عند بعض المالكي وغيرهم إنه يجوز أن تكون في غير شوال. نعم، يقول حكم قول بعض الناس في الأذان وفي تكبير الإحرام الله أكبر، يعني يقول الله أكبر بدل الهمزة واو. الجمهور أهل العلم ما يرون صحة مثل هذا التكبير، ولا يصح الدخول في الصلاة بالله أكبر، وكذلك في باب الأذان، لأنه غير الكلمة وقال الله أكبر، لكن الجملة الله أكبر، وهذا لا يحسن من قولك الله أكبر. وأقبح من ذلك أن يأتي بالهمزة بعد الواو فيوهم عطف أكبر على لفظ الجلالة الله وأكبر، والعطف يقتضي المغاير، وهذا منكر، هذا منكر. لكن الله أكبر هذه خفف فيها بعض العلماء من المالكية والشافعية، وقالوا إنه يجوز إبدال الهمزة المفتوحة قبلها ضم، وهذه كذلك، لأن الله آخرها مضموم وبعدها همزة مفتوحة، فقالوا يجوز إبدال الهمزة هذه الله أكبر. لكن ما دام أن المسألة لم يرد فيها شيء نص، والنص على خلاف ذلك، والنبي عليه السلام يعني يكبر ويقول إذا قمت فقل الله أكبر، فهذا هو الواجب. لكن لو شيء وقع ومضى فهذا يعفى عنه يعفى عنه بمضى ولا يعني تبطل صلاته، خاصة أن بعض العلم تسمح في هذا، لكن الصواب هو أن يقول الله أكبر كما هو منقول كما قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. السؤال الأخير يقول إذا انكشف ذراع المرأة هل تبطل صلاتها؟ جماهير أهل العلم على أنها تبطل صلاتها مع يعني حين على التفصيل في مثل هذا، لكن إذا يعني ينكشف وتستره مباشرة، ومن أهل العلم من خف في هذا كالمالكية قالوا إن انكشاف الذراع يعني من العورة المخففة، وإن علمت بذلك في الوقت تعيد الصلاة، وإن لم تعلم ذلك فلا تعيد الصلاة، لكن بالجملة أن الذراع يجب ستره، يجب ستره، إنما الخلاف في الكفين وفي القدمين، في الكفين وفي القدمين، الكفين القدمين عند الجمهور يجب سترهما، والكفان يجوز كشفهما، وعند الحناب يجب سترهما، والأظهر والله أعلم أنه لا بأس من كشفهما على أدلة في ذلك، واختاره شيخ الإسلام، بل واختار شيخ الإسلام رحمه الله جواز كشف القدمين، لكن في الغالب أنه حين تكشف القدمان فإنه في الغالب أنه ينحسر القميص أو ما يلبس على القدمين ينحسر إلى الساق، ولا ينبغي المرأة تحتاط في مثل هذا في ستر القدمين. لكن لو كان مثلا القميص أو ما تضعه من جلالة تتجلل به عليها ويكون نازل على العقبين ويظهر ظهر القدم، هذا لا يضر إن شاء الله، وكذلك الكفان وهو قول الجمهور. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.